والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخلاء بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وعاقبة المتقين تلك الربوع من الجنة التي عرضها السماوات والأرض ذلك النعيم ذلك الرضوان الإلهي كيف نصل إلى مستوى هذه الخلة في التقوى العلاقات في هذه الدنيا تتحول إلى عداوات في الآخرة لماذا العلاقات خارج أطار التقوى لأن العلاقات طبيعي يصير بها تأثير متبادل بين الناس وحينما تكون خارج التقوى يعني تكون في أطار الخروج عن المقاييس الشرعية والإرادة الإلهية فيصير الشد باتجاه العصيان الإلهي عصيان اليوم عداوة في يوم القيامة عصيان اليوم عذاب في يوم القيامة أما من تتأسس العلاقات ويبنى هذا البناء الاجتماعي على أساس تقوى الله عز وجل بالعكس يتحول إلى نعيم يتحول إلى جنة يتحول إلى رضوان يتحول إلى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها لاحظوا هذه الآية إيش قلت بها عظمة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون شنو يجي على بالك موجود ولكن لا ينتهي لا ينقضي وأنتم فيها خالدون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى تحدثت في محاضرة سابقة عن أن الإنسان كيف يختار إخوانه وأخلاءه وعلاقاته وما هي الضوابط والمقاييس التي لا بد من توفرها من أجل أن تكون هذه العلاقة مؤسسة بشكل صحيح تأسست العلاقة بشكل صحيح من خلال تلك المقدمات التي وردت في نصوص أهل البيت صلوات الله عليهم ماذا يترتب على هذه العلاقة هذا موضوع لا يمكن أن نمر عليه ليس أمرا بسيطا وهذه العلاقة لها تأثير على مصير الإنسان في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كيف نكون من المتقين بحيث علاقاتنا شوفوا هذه نقطة جدا مهمة علاقاتنا تكون أبدية طبعا هذا يرتبط بالأخوة الإيمانية ويمكن أن يطبق حتى على أي علاقة أخرى يمكن أن تكون في ضمن الأطر الشرعية مثلا علاقة الزوجية أيضا حينما تؤسس بشكل صحيح هذان الزوجان يستمران زوجان إلى متى إلى الأبد إلى أبد الآبدين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الحديث في هذا الجانب يريد له فرصة واسعة في الزواج الآن نتحدث عن هذه العلاقة حينما تؤسس بشكل صحيح وتؤخذ فيها العناصر الأساسية اللي هي تبتدئ بالإيمان ثم تنتقل إلى الموالاة المؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثم تنتقل إلى المحبة ثم أيضا العقل والرشد ثم الانسجام فيما بين المؤمنين وصل المؤمنان أو مجموعة من المؤمنين وصلت إلى درجة من الانسجام بهذا المستوى ضمن هذه الأسس ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك شيء عظيم. نحاول الليلة أن ندرس خطوة خطوة ماذا يترتب على هذه العلاقات الإيمانية التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها، لأن العلاقات مع الأسف بدأت تتشرذم، بدأت تبتعد عن المقاييس الصحيحة، بدأت تتأسس على مقاييس المنافع والمكاسب والأرباح والخسارة، بدأت تنظر إلى مقاييس غير المقاييس اللي ينبغي أن تفرض وتؤسس عليها تلك العلاقات. خلنا نتحرك أيضا، نستمر في هذه الحركة. أول شيء لابد أن نعرف أن هذه العلاقة يترتب عليها حقوق، هذه العلاقة تعطيك حق وتجعل عليك حق. حينما تعطيك حق يؤدى ذلك الحق، لا يؤدى أنت تبقى عندك مسؤولية عن أداء حق أخيك إليك. فإحنا حينما نقرأ الحقوق وحينما نقرأ المقاييس التي على أساسها نختار الإخوان والأصدقاء، مو فقط ننظر للآخرين أنهم توفر بهم هذه المقاييس يؤدون هذه الحقوق، وإنما ينبغي أن نكون دقيقين أن ننظر إلى أنفسنا، هل إحنا وفرنا هذه المقاييس في أنفسنا أو لا؟ مو نبدأ ننظر للآخرين نظرة ازدراء الشاعر اللي يقعد من فوق قلة من قلل التكبر، ينظر للناس نظرة ازدراء، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. هذا ما ينفع. أنت أول ما تبدأ ابدأ بنفسك، فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه ذاك الوقت بعد ابدأ انتقد الناس. نبدأ دائما يصير هذا مقياسنا وهذا تفكيرنا، نهيئ هذه الأمور من أنفسنا. إذا صارت هذه الحالة طبيعية هو سينتشر في المجتمع نماذج كثيرا من هم أهل لأن يكونوا أصدقاء وإخوان في الله، تصير قضية حقيقية. عرفنا أنه توجد حقوق ولا بد من أخذها بنظر الاعتبار. إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه، عن النبي صلى الله عليه وآله، إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه. هناك حساب في يوم القيامة على هذه الحقوق. ما هي هذه الحقوق؟ بعض النصوص، هناك حديث واسع في هذا المجال، الإنسان يحاول أن يختصر وأن يشير إلى عناوين، وبإمكان الأخوة والأحبة أن يراجعوا هذه النصوص، يعيشوا في أجواء تلك النصوص التي تحدد ضوابط العلاقات وآليات تحسين العلاقات. هناك نصوص تتحدث عن 6 حقوق، بعض النصوص تتحدث عن 7 حقوق، تقول هذه الحقوق الأساسية. هناك نص جامع يتحدث عن عدد كبير من الحقوق ينبغي لنا أن نهتم بها، أن نأخذها بنظر الاعتبار، أن نربي أنفسنا عليها، أن نحاول أن نحقق نماذج واقعية حقيقية لهذه الحقوق. في رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة منها إلا بالأداء أو العفو. يعني المؤمن الآخر، المسلم الآخر يبري له الذمة، مو احنا ايش نقول؟ يعني سقط حقه عنه، يعفو عنه، وإلا ويستحق عليه 30 شيء إلا بالأداء أو العفو. يغفر زلته. شوف يعني هو يخطأ، لكن انت شنو مسؤوليتك تجاهه؟ شوف شلون الاسلام يربطنا ويجسر العلاقات فيما بيننا ويشد اواصرنا ويجعل بعضنا قريبا من بعض. اول شيء، مو هذا اخوك هو 30 حق، مو هذا اخوك ما راح يلتزم ببعض الحقوق، انت ماذا تفعل؟ اول حق من حقوق اخيك عليك ان تغفر زلته. ما تحاسبه الإنسان، من يتحاسب يعني تبدأ المشكلات. اللي يدور يريد يستكمل حقه كاملا، هو هذا بداية أنه هو يتنكر لحق أخيه. أن يغفر زلته ويرحم عبرته إذا وصلت حالته وظروفه إلى البكاء، هو يكون ممن يتأثر ويرحم عبرته ويستر عورته. يعني النواقص اللي يصير عنده، مو أنا أبدأ أبحث عن زلات إخواني، وإنما إذا انكشف لي شيء من النقص من الخلل أنا أبادر إلى ستر ذلك الأمر. شوفوا شلون المجتمع راح يصير رائع، بحيث الناس ما يتحولون إلى أدوات للفضائح، وإنما يتحولون إلى ماذا؟ اليوم مع الأسف إحنا عندنا أصلا صحافة فضائح، صار مجلات بعضها هي مجلات تبحث عن فضائح الآخرين. شوفوا شلون ثقافة هذه تدخل في مجتمعنا، وإحنا أصالتنا وحضارتنا وقيمنا الأساسية جد بعيدة عن هذا الواقع كل البعد. ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته، إذا اعتذر يقبل معذرته، ويرد غيبته، يستغيبه قدامك أنت تدافع عنه، ويديم نصيحته. النصيحة يعني المصافات، أنا من أشوفه هو يصير عنده تقصير في حق شيئا ما، مو معناه أنا أبدأ يصير عندي حالة من الجفاء وياه، لا، صفائي يبقى على حاله. يديم نصيحته، يحفظ خلته، الخلة هي هاي العلاقة، يحفظ هذه العلاقة فيما بينهما، يرعى ذمته، من يقول هذه القضية أنا أتكفل بها، أنا أرعاها، أنا أتبناها، هو يرعى هذا الأمر، ويعود مرضته، من يتمرض يعوده، ويشهد ميته، من يموت لميت يحضر وياه، ويشهد ميته، ويجيب دعوته، إذا دعاه يحاول مهما أمكن أن يستجيب لهذه الدعوة، ويقبل هديته، مو أنه يرفض أن يقبل الهدية، ويكافئ صلته، حينما يصل هو يحاول أن يرد للجميل، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته. طبعا هناك أدلة بعد هذا، هو الحديث نفسه راح يتحدث عن النصرة، ويحفظ حليلته، زوجة الصديق تكون محفوظة، تكون كالأخت كالأهل، يرعاها بهذه الرعاية، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، أو يشفع مسألته، يعني إذا هو كان محتاج شيء عند مسألة معينة هو يكون شافعا، يعني هو يثني على ما يريد أخيه أخوه، ويسمت عطسته، حينما يعطس يسمته، يعني يقول له يغفر الله ويرحمك الله، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، يقول السلام عليكم أهلا وسهلا شلونكم، عليكم السلام، السلام بأحكام، لابد أنه المسلم تجاوب على سلامه، غير المسلم ما يجوز تجاوبه بالطريقة الإسلامية لجواب السلام، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، ويقسم عليه يقول أقسم عليك بكذا، هو مو بعد ما يهتم، يجي واحد تريد تقوم له والله ما تقوم، أنت هذا بعد بعض الأحيان يحرجك، أنت وقاعد تقوم بعد ما تدري، لا تقدر توقف على يعني حالتك الاعتيادية، ولا هم ما تقدر تقعد، لأنه حينما يقسم بعد أنت لازم هذا القسم تعتبره كأنك أنت أقسمت، ويقول أنا ما لي علاقة إلى هذا الحد، واحد يحترم أخوانه، ويصدق أقسامه، ويوالي وليه ولا يعاديه، وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، هو ظالم شو تسوي لترد عن ظلمه، مو تشجع على الظلم، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه ولا يسلمه، يقعد يشوف الجرائم والشاشات التلفزيون تتحدث عن جرائم تحدث وقتل وانتهاك للحرمات في العراق في لبنان في فلسطين في أي مكان بالعالم، هناك عدوان على المؤمنين أو على المسلمين، هو ما يعبأ، لا، لازم يصير عنده اهتمام أن ينصر أخوه يدافع عنه ولا يسلمه، وهذا يقول ما لي علاقة به، أسلمه ولا يخذله، ويحب له الخير ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. هذه قائمة الحقوق، مجموعة حقوق نأخذها بنظر الاعتبار، نحاول تحقيقها في أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نشعر بمسؤولية تجاهها. هذه الحقوق هي أيضا حقوق متبادلة، الإنسان أيضا يتوقعها من الآخرين، يشجع الآخرين عليها. صار عندنا أخوة وعرفنا تعريف الحقوق فيها، بعد انتهت القضية الآن نجي الآن أيضا نتحرك مع حركة هذه الأخوة وهذه الخلة، خلة المتقين، الحالة اللي تكون بين المتقين فيما بين بعضهم البعض. كل واحد يقعد ببيته وما له علاقة بالآخر، لو ذول المتقين لابد يتواصلون. كيف يتواصلون؟ من أهم ما شجعت عليه نصوص أهل البيت صلوات الله عليهم زيارة الإخوان، لقاءات، التأكيد على كثرة اللقاء بين الإخوان. أما مجتمع ينبني على أن الإنسان يستفرغ كل وقته بعمله، هذا مجتمع غير صحي. المجتمع لابد أن تبقى به فسحة، علما لأن المؤمنين فيما بينهم يتزاورون يلتقون فيما بينهم. أما كل واحد طالع من الصبح راجع ما أدري ساعة كذا وتعبان وما له علاقة بالآخر، بس يقضي شغلاته، إذا كلش يهتم شوية بعائلته لو ما له علاقة بأي شيء آخر، هذا مجتمع مو صحي. يبقى بعض الناس ظروفهم كذا، هو لابد أن يعرف هذا مجتمع مو صحي، يغتنم الفرصة في العطلة لكي يعوض أو ما أشبه ذلك، لابد يتزاورون. شنو أهمية التزاور؟ تسمعون العجب حقيقة. شوفوا أهل البيت ما روي عنهم، عن الإمام الكاظم عليه السلام العبد الصالح، حينما يقال العبد الصالح في النصوص عادة يراد منه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يقول: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره، يزور أخوه لله مو لشيء آخر. تدرون تصير أسباب متعددة للزيارة، واحد يريد يرفع العتب، واحد يريد يجامل، واحد عنده مصلحة، واحد يخجل عنده حاجة، يخجل أول ما يروح يطلبها، يروح مرتين ثلاثة وبعدين يطلبها، وما أشبه ذلك من الأمور. من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره، يطلب به ثواب الله وتنجز ما وعد الله عز وجل، يعني يتوقع من الله أن ينجز له ما وعد على هذه الزيارة. شوفوا شنو من عظمة، وكل الله عز وجل به 70,000 ملك من حين يخرج من منزله حتى يعود إليه، ينادونه هذا 70,000 ملك اللي رايحين يزفون هذا المؤمن لأخيه المؤمن، ينادونه: ألا طبت وطابت لك الجنة، تبوأت من الجنة منزلا. شوفوا، وواحد يقول أنه هذه الرواية قد ما تكون صحيحة، طبعا أولا روايات كثيرة في هذا الجانب لا يسع الوقت لاستعراضها، أصلا فقط هذا موضوع الثواب الزيارة يريد له فترة طويلة الإنسان يتحدث عنه. ثانيا وردنا عن أهل البيت أنه من بلغه ثواب على عمل وجاء بذلك الثواب رجاء، وجاء بذلك العمل رجاء لذلك الثواب، آتاه الله الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. فالإنسان كيف أنه يروح يدور صلاة ليلة الأحد، صلاة ليلة الثلاثاء، وصلاة ليلة الجمعة مستحبة ويدور ثوابها؟ أيضا من الأعمال المستحبات المؤكدة زيارة المؤمنين، لكن يا زيارة زيارة خالصة، هي مو سهلة ترى، إذا واحد ما يلتفت وما يراجع الرواية يغفل، ما يصير عنده زيارة خالصة إلا ما ندر. أيضا ورد: تزاوروا، عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم، هاي الزيارة تحيي القلوب، وذكرا لأحاديثنا. زين أحاديثنا أيها المؤمنون شنو فائدتها لكم؟ شوفوا احنا إن شاء الله تكون هذا لقائنا هو أيضا من التزاور ومما ينطبق عليه هذه النصوص الشريفة. يقول هذا النص هو مؤثر حقيقة: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم. القلوب تتبلد، تتحجر، تصير أقرب إلى الحجارة أو أشد قسوة في بعض الأحيان. شلون تحيا هذه القلوب؟ يقول من جملة ما يحيي القلب، وعدنا أنه مما يحيي القلب المسح على رأس اليتيم أو أمثال ذلك من الأمور المنصوصة في الروايات، من جملة ما يحيي القلب المؤمنين أو المؤمنين فيما بينهم يتزاوروا. اليوم خلي نروح الفلان مشتاقين، نريد نروح لنزوره، هذا مؤمن إنسان صالح، زيارته تنفعنا ما تضرنا. فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض. إحنا أحاديثنا هي تخلي واحدكم يحب الآخر. شوف أهل البيت شلون نور، أهل البيت شلون هم خلاصة للحب في هذه الحياة. وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم. إذا تركتوا هذه الأحاديث ظللتم وهلكتم. ثم بعدين شي يقول الإمام عليه السلام في هذه الرواية: فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم، يعني أنا كفيلكم في نجاتكم. أخذوا بها أنا أتكفل لكم أنكم ستنجون بها في يوم القيامة. زين، لاحظوا أهل البيت شلون يرققون قلوبنا ويبعثون الحب فيها لبعضنا البعض. لاحظ عندنا نص أيضا من روائع ما ورد عن أهل البيت في هذا الجانب. المؤمنين أو المؤمنين مجموعة يجون يلتقون فيما بينهم، الإمام كأنه يتذكر لقاءات من هذا القبيل. شلون الإمام يتحدث عن هذه اللقاءات اللي تصير والتزاور بين المؤمنين؟ يقول: قال لي منه أبو جعفر الباقر عليه السلام، قال لي: أتخلون تقعدون وحدكم تشبراحتكم تبكون؟ وأهل البيت شيعة أهل البيت مضايقين دائما عليهم رصد. أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: إي والله، إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. الإمام شنو مشاعر هنا؟ فقال: أما والله لوددت أني معكم. شوف الإمام الباقر عليه السلام هو يتمنى أن يحضر في هذه المجالس. أما والله لوددت أني معكم، لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن. ثم بعدين الإمام يفيض عطفا وحبا لشيعته: أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله وملائكته، فاعينوا بورع واجتهاد. شوية خلي يصير عندكم ورع واجتهاد، عاونونا حتى تنجون، حتى تصيرون إخوانا على سرر المتقابلين، حتى الإنسان يصير مؤهل لهذه الحالة. زين، المؤمن صار عنده أخ في الله، بعد ما صار عند أخ في الله عرف أنه بينه وبين أخيه حقوق، أنصت إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، فرق قلبه واشتاق لأخيه، عاش درجة عالية من الحب لأخيه، يريد روح الواحد. الإمام يقول: أما والله لوددت أني معكم. زين، أنا شنو بعد حالتي؟ الآن تحرك هذا المؤمن، تقدم، يريد يطلع يروح يزور أخوه تحت تأثير هذه النصوص الشريفة. شلون يروح الأخو بأي حالة؟ خطوة خطوة. شلون نقول العرف أو يسمون البروتوكول اليوم بين الأخ والأخ الآخر؟ شلون يرتبوا أهل البيت؟ بالتفصيل يعلمونا شلون نتواصل. خلينا أيضا نتحرك في هذا المشهد، أن المؤمن يخرج من بيته لله تعالى حبا لأهل البيت، تأثرا بهذه النصوص الشريفة يقوم يريد يزور أخوه المؤمن. طبعا كلش جميل أننا بعد أن نسمع هذا الكلام اللي مو كلامي، هذا كلام أهل البيت صلوات الله عليهم اللي وصلنا من خلال رواة أحاديثهم، من بعد ما نسمع هذا الكلام نطبق هذا الموضوع خصوصا على بعض الناس اللي بيناتنا وبينهم أخوة وتحدث بعض الجفوة بعض الكدورة تصير بالعلاقات فيما بيننا، نعيد تصفيتها وتنقية الأجواء من جديد. يطلع هذا المؤمن، أول ما يطلع شلون يروح؟ يروح مكفهر الوجه بالبداية، خلينا نشوف نعرف هذا المؤمن شلون يتحرك. يروح مكفهر الوجه مقطب وزعلان ومجبور ومنزعج، يقول لا المؤمن هشمش، يروح بطلاقة وجه. هذا أيضا نتحدثوا عنه، عن الإمام الباقر عليه السلام قال تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة. هو أنت بس تتبسم في وجهه، أنت من تشوفه تشعر أنك مرتاح، وجهك طلق مو مقطب، هو هذا نفسه حسنة. وصرف القذى عنه سيئة إلى آخر الحديث. أجى المؤمن بوجه طلق، وصل إلى باب بيت أخوه، طرق الباب طلع لأخوه. شي يسوون أول ما يلتقون؟ يتصافحان فيما بينهما. أدنى نصوص كثيرة عن المصافحة أقرأ لكم بعضها. واحد يقول أنا كنت زميل أبي جعفر اللي هو من الثقات الرواة أبو عبيدة. زميل يعني شنو؟ في ذلك العصر كان المتعارف أن الناس يمشون على الإبل، بالإبل يوضع المحمل فيه يعني جانبان للركوب كأنه مجلسان مقعدان يركب فيهما، أحدهما عن هذا الجانب والآخر عن الجانب الآخر. عادة يصعدون اثنين على كل واحدة من الإبل، يصعدون اثنين من الناس يتوازنون فيما بينهم، واحد يكون على هذا الجانب واحد يكون على الجانب الآخر. فذول من يصعدون يصير يعني سنام البعير فيما بينهما وتمشي الإبل. هذا يقول أنا صار عندي توفيق في اليوم أن أكون أنا زميلا الآن الزمالة، يقول الزمالة الدراسية لأن أيضا يقعدون متجاورين يطبقون هذه الكلمة على الزمالات الدراسية وأمثالها، لأن الزملاء يقعدون متجاورين. يقول أنا صار عندي توفيق أن أكون مع الإمام الباقر عليه السلام. شلون الإمام الباقر كان يتعامل في هذا الموضوع؟ يقول كنت أنا أبدأ بالركوب، أنا أركب أول شيء ثم يركب هو، فإذا استوينا إذا استقر بنا المجلس سلم وسأل مساءلة رجل لا عهد له بصاحبه، ثم يصافحه وصافح. وكان إذا نزل قبلي، ينزل قبل ما أنا أنزل، فإذا استويت أنا وهو على الأرض سلم وسأل مساء، يقول شلونك؟ شنت مرتاح؟ خما مضايق؟ خما أصابتك الشمس؟ خما كانت قعدتك مزعجة؟ يسأله يتفقد أحواله بالتفصيل. وسأل مساءلة من لا عهد له بصاحبه، فقلت له يا ابن رسول الله أنك لتفعل شيئا ما يفعله أحد من قبلنا، وإن فعله مرة في كثير، إحنا جماعتنا ما يتصرفون بهذه الطريقة يا أبا عبد الله، يا أبا جعفر. الإمام الباقر قدوة، الإمام الباقر أسوة، هو لازم ينفذ تعاليم دين جده صلى الله عليه وآله. فقال أما علمت ما في المصافحة؟ أنت ما تدري شنو المصافحة؟ تعرف شنو معنى المصافحة وآثارها عند الله؟ مو مناك مجرد فرد روتين عادي اجتماعي، لا، إن المؤمنين يلتقيان فيتصافح فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال الذنوب تتحات عنهما كما يتحات الورق عن الشجر، والله ينظر إليهما حتى يفترقا، صلوا على محمد وآل محمد. رواية أخرى صحيحة السند يرويها الأجلاء من ثقات أصحاب أهل البيت، علي بن إبراهيم، يعني من رواة حديثهم علي بن إبراهيم عن أبيه، طبعا في الكافه الكليني محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، هذا اللي هو كان يقول أنا كنت زميلا لأبي جعفر، هو نفس الراوي، قال إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أقبل الله عز وجل عليهما بوجهه وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر. وأيضا في المصافحة مو مجرد واحد يصافح ويروح بدون أن يشعر قيمة هذا الفعل، يقول إذا صافح الرجل صاحبه، في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام، إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح اللي أكثر يكون بالتصافح أقوى وأكثر يتأخر ويلتزم بالأمر حسب الظاهر، هذا معناه فالذي يلزم التصافح أعظم أجرا من الذي يدعه، هذا اللي يجر إيده يصير أجره أقل، يعني هذا اللي مقبل على صاحبه أكثر يكون ثوابه أكثر. ألا وإن الذنوب لتتحات فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب. زين ذول الصافحة، جاء هذا المؤمن يزور أخوه بوجه طليق، تصافح وياه، يريدون يقعدون، زين شنو حديثهم، شنو اهتماماتهم؟ من أهم الأمور التي شجع عليها أهل البيت هو إدخال المؤمنين السرور بعضهم على بعض. شوفوا احنا عندنا هذا موضوع مهم وهو وحده يريد لحديث، المزاح فيما بين المؤمنين. كثير من الناس يتمازح حتى هو يضحك، هو عنده ضيق في صدره، شوية مكبوت، يريد ينفس فيبدأ ينكت عن الآخرين. هذا اللي هو كثير من الأحيان يصير من مصاديق، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذا ما مسموح إسلاميا بأن يبرر بأي تبرير، هذا من المحرمات، بحيث واحد يقعد يهزأ من الآخرين حتى يضحك، فضلا عن أنه يبرر بأن يقال مزاح المؤمن عبادة. هذا شلون عبادة؟ عبادة يصير بالحرام بالمعصية بالسخرية، هو يسخر من عنده بعدين من فوق هذا يريد يعني يتفضل هماته، يعتبر نفسه هو من العباد في معاصي، هذا مرفوض. يا مزاح اللي هو محبوب، المزاح اللي يصير بإدخال سرور، يعني يلاطف أخوه المؤمن، يلاطف أخوه المؤمن مو معناه يستفزه بكلمات، هو يريد يوصل له رسالة لكن من خلال المزاح، هذا شيء مو مزاح، هذا إيذاء. عندك شيء قوله بصراحة أحسن. بعض الأحيان المزاح يوغر القلوب بعضها على بعض بشكل غير طبيعي. الإنسان عنده عتب مع أخيه لا بأس يصير صريح معه، يصارح يكشف له عن مكنونات، أما أنه يخفي ما عنده جرأة ما عنده شجاعة أدبية يعني صارح، لكن هو يبقى سامير احنا نسميها مسمار ولا مسمار، هذا ما راح ينفع، هذا مو مزاح. المؤمن حينما يدخل السرور، حينما يتمازح يتمازح مزاحا يفرح الآخرين، يريحهم يؤنسهم يلطف لهم الأجواء. إدخال السرور أيضا شيء عظيم جدا. يقول من أدخل، عن الإمام الصادق عليه السلام، من أدخل على مؤمن سرورا خلق الله عز وجل من ذلك السرور خلقا. الله سبحانه وتعالى يحول هذا السرور إلى موجود مخلوق، فيلقاه عند موته، من اللي يموت بهاي لحظة الغم الأكبر، الإنسان وهو يودع الدنيا ولا يعلم ماذا يلقى في جنب الله. ليت شعري للشقاء ولدتني أمي، أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني. شو وقت الإنسان يقول هذه الكلمة من ما يدري مصيره شنو؟ في تلك اللحظة هذا السرور الذي أدخله على قلب المؤمن يأتيه، شو يقول له؟ يقول له أبشر يا ولي الله بكرامة من الله ورضوان، يطمئنه. هذا السرور هو يتحول إلى طمأنينة، ثم لا يزال معه حتى يدخله قبره، حتى يبقى وياه إلى قبره. لهذه اللحظات صعبة، أصعب من هذه اللحظات ماذا؟ كيف وما بعد الموت؟ ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدى، لحظة السؤال في القبر أو لحظة البعث في يوم القيامة والنشور. يقول فإذا بعث فيقول له مثل ذلك، ثم لا يزال معه عند كل هول يبشره ويطمئنه، فيقول له من أنت رحمك الله؟ أنت اللي الله سبحانه وتعالى سخرك إلي وبقيت وياي تجول في كل مواطن في كل الشدائد تحضرني. فيقول أنا السرور الذي أدخلته على فلان، فرد يوم أنت رحيت سمعت كلام أهل البيت صلوات الله عليهم وزرت أخوك المؤمن وأدخلت السرور عليه، هذا السرور اللي أدخلته صار لك ذخر في يوم القيامة. من سر مؤمنا، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يكون له هذه الكرامة الذي يسر المؤمن. من سر مؤمنا، لماذا هذه الكرامة العظيمة؟ من أسبابها لعله هذا الموضوع، من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. وهذا المؤمن مو هو إنسان عادي أنت تشوفه، هذا الله سبحانه وتعالى فوق عرشه متبني هذا المؤمن، رسول الله، أهل البيت صلوات الله عليهم هم يتمنون أن يحضرون عند هذا المؤمن. لنعرف حرمات بعضنا البعض، هذه الكعبة مو أحجار بربكم؟ الكعبة مو أحجار؟ ويمكن هاي الأحجار توجد في أي مكان، في أي جبل يمكن أن تجد أحجار من هذا القبيل. ليش إحنا نحترم الكعبة؟ لأن نشعر أنها بيت الله. زين، إذا عرفنا أن المؤمن كرامته عند الله أكثر من الكعبة، شلون نتعامل مع هذا المؤمن؟ شلون نحترم هذا المؤمن؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل له هذا المستوى من التقدير والاحترام، الله رب العزة. هذه الكلمات كيف أثرت في أصحاب أهل البيت؟ هذه التربية إنها نماذج ناس تفاعلوا معها؟ يقول نعم. فرد واحد يسمون النجاشي أو النجاشي، كان من أصحاب الأئمة ولكن هو مرتبط بالسلطة آنذاك أيام العباسية، لكن هو يحب الأئمة وهو من شيعتهم. فيقول واحد كان عنده شغلة يم هذا الإنسان اللي عنده ولاية في السلطان، فيقول إجا الإمام الصادق يطلب من الإمام عليه السلام أن يتوسط له يم هذا الإنسان. فيقول جيت للإمام الصادق قلت له أن في ديوان النجاشي علي خراجا يعني ضرائب، وهو مؤمن يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب إليه كتابا أنا تنحل مشكلتي. قال فكتب أبو عبد الله إليه كتاب مختصر مفيد، وهذا الكتاب بالحقيقة موجه لنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، سر أخاك يسرك الله، مختصر مفيد. قال فلما ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه، جابوا له الكتاب، هاي رسالة من الإمام عليه السلام ووصلت، وهذا اللي عنده شغلة يم هذا الوالي اجا يمه. فلما خلا من فراغ المجلس، شوي ظروف كانت تدرون، حساسيات كانت خطيرة جدا، واحد من شيعة أهل البيت ويدخل بالسلطة اللي هي معادية لأهل البيت العباسيين، ويا ليت ذاك قال يا ليت جورة بني مروان عاد لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. يقول ناوله الكتاب وقال هذا كتاب أبي عبد الله عليه السلام. هذا سمع أنه جاءت رسالة من الإمام الصادق. يقول قبل الكتاب ووضعه على عينه وقال ما حاجتك؟ شو تريد؟ قال له خراج علي في ديوانك. فقال له وكم هو؟ قال 10,000 درهم. 10,000 درهم شيء ضخم مال ذاك الوقت. فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنهم، ما سقطها، هو من مال الخاص اطلب النيابة عن هذا الإنسان، وأمر بأدائها عنه ثم أخرجه منها وأمر أن يثبتها له لقابل، ثم قال له سررتك فرحتك؟ الإمام طلب منا أن يسر، قال له سررتك؟ قال نعم جعلت في ذاك، لكن هذا يحب أهل البيت وإجابته رسالة أثرت في قلبه، شوف صار بي هذا الإنسان. قال ثم أمر له بمركب وجارية وغلام، وأمر له بتخت ثياب وكل ما يقضي حاجة. يقول سررتك فرحتك؟ يقول هذا بعد يعني انوهد بعد فتحالة، صار مو بس بديون، طلع هو اليوم هو طلع يعني يحمل أموال. قال نعم جعلت فداك. ثم أمر له، قال نعم جعلت فداك، فكلما قال نعم زاده حتى فرغ، بقى يطيء بشكل مستمر. ثم قال له بعد هذا ما تحمل، شوف هذا حب أهل البيت شلون من يأخذ مأخذ من الإنسان، شي يسوي بالناس، شوف شلون أهل البيت يربون المسلمين، شوف شلون أهل البيت أو الناس محتاجين المسلمين اليوم، أو الناس محتاجين أهل البيت في مثل هذه الأيام كأحوج ما يكونون، هذا عصر الكراهية بين الناس، شلون أهل البيت يربون على الحب فيما بين الناس، واليوم هذا العصر شلون هو تعصف به الأحقاد والأضغان في القلوب. فقال يقول قل احمل فرش هذا البيت، هذا البيت بي أثاث، لابد أثاث مال والي، قل هذا الأثاث مال البيت كله أخذ وياك، لأنه هذا المكان دخلت علي فيه رسالة من الإمام الصادق عليه السلام، أخذ كل هذا لك، اجعل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي الذي ناولتني فيه، وارفع إلي حوائجك. بعد ايش محتاج؟ ذاك هم ما تبدأ يعدد لحوائجه. فأيضا ففعل وخرج الرجل. هذا الرجل رجع بعد هاي رسالة الإمام عليه السلام، وين رجع؟ رجع للإمام، فصار إلى أبي عبد الله عليه السلام، فحدثه الرجل بالحديث بالتفاصيل، هو يحدثه والإمام الصادق عليه السلام يتلألأ وجهه سرورا لما فعل هذا الإنسان بأخيه المؤمن. فقال الرجل يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي. فقال اي والله لقد سر الله ورسوله، مو بسرني إليه. أيضا من الأمور المهمة فيما بين الإخوان، وأنا لا أطيل عليكم، أختصر أذكر فقط العناوين، المعانقة فيما بين الإخوان، أن يتعانقا فيما بينهم. ومن الأمور المهمة أيضا التقبيل فيما بين الإخوان، والتقبيل وردت نصوص تتحدث عن أن التقبيل يكون في الجبهة بين المؤمنين، إذا رأى أحدكم أخاه فليقبل موضع النور من جبهته، إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته. هذه التقاليد التي في بعض الأحيان تمنع أن يقبل الإنسان في جبهته إلا أن يكون إنسان مثلا ينتمي إلى رسول الله، أو إنسان له بعض الخصوصيات، أب أو مثال، هذه لا، حسب الظاهر ليست في ضمن المواصفات الواردة عن أهل البيت. المؤمنون فيما بين بعضهم البعض يقبلون بعضهم في جباههم، بعض الأحيان حقيقة واحد يعني يتضايق شوف مؤمن يريد يحقق المساواة يقبله في جبهته، ذاك المؤمن يتواضع، لا هذا ليس من موارد التواضع، شكو بخلي يقبلك في جبهتك، أنت هم قبله في جبهته. على كل حال الحديث واسع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوبنا على حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت صلوات الله عليهم وحب بعضنا البعض كما أراد الله لنا ذلك ورسوله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وأستغفر الله لي ولكم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.